الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 53. قال السيد الماتين: إذا اختلف في مقدار حصة العامل وأنه نصف الربح مثلا أو ثلثه، قدم قول المالك هنا. فرع آخر يتعرض له السيد الماتين من فروع النزاع بينهما بين المالك والعامل في مقدار الحصة من الربح، حيث يدعي المالك أن الحصة هو الثلث للعامل والثلثان له، والعامل يدعي أنه على التنصيف. هنا بناء على ما هو الصحيح من أن تشخيص المنكر والمدعي مربوط بلحاظ ما هو الأثر الشرعي والغرض الذي يترتب، والغرض هنا إنما هو مقدار ما يملكه العامل من هذا الربح الحاصل، هل يملك نصفه كما هو يدعيه أو يملك ثلثه كما يدعي المالك، هذا هو الأثر المقصود والذي بلحاظه الاختلاف والنزاع. حينئذ يكون مقتضى الأصل مع المالك باعتبار أن الربح كله يكون للمالك إلا ما أخرجه عقد المضاربة، أي التزام المالك للعامل من خلال عقد المضاربة، والمقدار المتيقن التزامه له تمليكه له بالعقد إنما هو الثلث، أما الأكثر من ذلك فلا، ويكون مقتضى الأصل أنه باق في ملك المالك ولم يخرج من ملك المالك، فيكون استصحاب بقاء الزائد عن الثلث إلى النصف في ملك المالك مقتضيا لكون القول المالك هو المطابق مع الأصل. وهذا الاستصحاب بناء على، وهذا واضح بناء على المسلك الذي المبنى الذي يقول بأن الأرباح كلها تدخل في ملك المالك ثم يخرج مقدار ما يجعل للعامل من حصته، ما يجعل حصة له يخرج من كيس المالك ومن ملك المالك ويدخل في كيس العامل. على هذا يكون هذا الأصل واضحا، ولا يكون وجه لتوهم أن المقام من التداعي، إلا أنه جاء في بعض الكلمات أن المقام من التداعي وأنه لا بد من التحالف لأن كل منهما مدعي، وهذا الذي قيل به إما أن يكون مبنيا على أنه مثلا يلحظ فيه مصب الدعوى لا الأثر الشرعي المترتب في النزاع في تشخيص المدعي والمنكر، حيث يقال أن كل منهما مدعٍ لشيء ينفيه الآخر، لأن المالك يدعي وقوع، لأن العامل يدعي وقوع عقد المضاربة على النصف، والمالك أيضا يدعي وقوع عقد المضاربة على الثلث للعامل، فكل منهما يدعي عقدا أو يدعي كيفية خاصة فيما وقع لعقد المضاربة، والأصل عدم وقوعه على الثلث كما أن الأصل عدم وقوعه على النصف، كل منهما مسبوق بالعدم. فإذا لاحظنا مصب الدعوى يكون من التداعي، إلا أنه الصحيح في مسألة تشخيص المنكر والمدعي ملاحظة الأثر المقصود بلحاظه التداعي الدعوى والنزاع، وبلحاظ الأثر الذي هو هو المقصود من النزاع كما قلنا الأصل مع المالك. هذا وجه مع جوابه. وجه آخر قد يدعى ويظهر من بعض المحشين على المتن من أن المقام يكون من التداعي لا أن المالك يكون معه الأصل، وهو أن هذا الذي ذكر إنما يتم على المبنى الذي ذكرناه، وأما على المبنى الآخر الذي يقول بأن العامل أيضا يملك حصته ابتداء لا في طول ملك المالك، من ينكر الطولية في الملكية في ملكية الربح كما هو مبنى السيد الماتن فيما تقدم حيث أنكر الطولية في الملك. من هنا علق بعض المحشين قالوا هذا الذي ذكره الماتن على خلاف مبنى أو لا يتم على مبناه المتقدم. على ذاك المبنى حينئذ يوجد في البين مقدار من المال وهو ما التفاوت بين الثلث والنصف الذي يكون سدسا لا محالة. هذا المقدار من التفاوت بين الثلث والنصف أي السدس مشكوك أنه هل للمالك أو للعامل، مقتضى الأصل عدم دخوله في ملك العامل، مقتضى الأصل عدم دخوله في ملك المالك بناء على أن الملكيتين أرضيتان لا طوليتان، فإنه حينئذ يكون مقتضى الأصل عدم دخول هذا لا في ملك هذا ولا في ملك ذاك، فكل منهما مدعي. المالك يدعي أنه له دخل في ملكه كما أن العامل يدعي أنه دخل في ملكه، كل منهما لابد له من إقامة البينة، وإلا مدعى كل واحد منهما على خلاف الأصل. هذا بيان آخر لعله هو مقصود ذاك المعلق على الماتن الذي قال هذا على خلاف مبنى المالك مبنى الماتين، إلا أن هذا البيان أيضا نحن أجبنا عليه في بحث سابق، قلنا أنه حتى إذا لم نقبل الطولية في الملك مع ذلك مقتضى الأصل دخول كون هذا المقدار المشكوك ملكا للعامل، لأن كل نماء تابع للأصل في الملكية. هذا تعبير انتزاعي وتعبير أدق ما ذكرناه فيما سبق من أن بدل رأس المال الذي كان هو المال الأصلي الذي أخذه المالك أخذه العامل من المالك، بدل رأس المال يكون كله بدل رأس المال يكون ملكا للمال لصاحب رأس المال إلا ما أخرجه، إلا ما أخرجه بالالتزام العقدي بالمضاربة عن ملكه، ما أخرجه رفعا أو دفعا ما لا فرق بين المبنيين، ما أخرجه لا يدخل في كيسه أو لا يكون له، إما لا يكون رفعا بأن يدخل ويخرج أو لا يدخل لا يكون له دفعا بأن لا يدخل من الأول في كيسه بالشراء والبيع. وحينئذ هذا الموضوع الذي نستفيده من أدلة صحة المبايعات بأموال الغير بالوكالة ونحو ذلك ودليل المضاربة من الجمع بين الأدلة، هذا يكون موضوع الحكم أن كل بدل رأس المال يكون للمالك إلا ما التزم بأن يكون للعامل. كون هذا الذي موجود بدل رأس المال هذا محرز وجدانا، كونه قد أخرجه عن ملكه المقدار المحرز إنما هو هذا المقدار، أما سدس الذي هو التفاوت بين الثلث والنصف الأصل يقول أنه لم يخرج أكثر من هذا المقدار أو لم يخرجه العامل المالك عن ملكه لم يلتزم بكونه للعامل فيقع للمالك لا محالة. إذن فمقتضى الأصل أن يكون هذا المقدار المشكوك من الربح أيضا ملكا للمالك، هذا الأصل الموضوعي الذي قلنا فيما سبق أنه يتم حتى على عدم الطولية وعلى الأرضية في ملكية العامل مع ملكية المالك، فالحق مع المتن على كلا المبنيين، وهو أن المقدار الذي المشكوك يكون باقيا مقتضى الأصل أنه باق على ملك المالك، أي داخل في ملك المالك ولم يدخل في ملك العامل، فيكون قول المالك هو المطابق مع الأصل فهو المنكر، وقول العامل هو المخالف مع الأصل فهو المدعي الذي لا بد له أن يقيم البينة. المسألة 54. أمانة ليس مربوطة بهذا البحث، هذا ليس لا هذا ليس مربوطا بالمال، هذا مربوط بأصل العقد، أن العقد هذا ليس مربوطا بالمال، لا يقول أن المال فيه وقع فيه تصرف على خلاف أمانته، أن العقد الذي أفرض قبل أن يتصرف أصلا قبل أن يأخذ المال أيضا، أنه هل العقد وقع على، هل كان العقد بهذا النحو بأن يكون له الثلث من هذا المال أو لا، هذا غير مربوط بالأمانة. المسألة 54، إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك فأنكر، أي العامل، أصل المضاربة أو أنكر تسليم المال قبل وقوع العقد المضاربة لكن قال لم تسلم إلي المال، فأقام المالك بينة على ذلك، المالك أقام بينة باعتبار أن ادعاء المالك أني ضاربتك وأعطيتك هذا ادعاء والعامل حينما ينكر إنكار، فأقام المالك بينة على ذلك، فادعى العامل تلفه، بعد إقامة البينة ادعى التلف لم يسمع منه وأخذ بإقراره المستفاد من إنكار الأصل، أي لم يقبل دعواه التلف بل يؤخذ بلزوم دفع المال لأن البينة أقيمت على أنه استلم المال لا بد أن يدفعه، وأخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل، لأن إنكاره لأصل المضاربة أو للتسليم إنكار للتلف في يده، فيكون بحسب الحقيقة مقرا بمقتضى ذاك الإنكار الأول على أنه لم يتلف عنده، إذن فلا بد أن يدفع له المال لأن البينة أقيمت على أنه قد أخذه. نعم لو أجاب المالك بأني لست مشغول الذمة لك بشيئين ثم بعد الإثبات ادعى التلف قبل منه لعدم المنافاة بين الإنكار من الأول وبين دعوى التلف، لأن ما قاله أنه ليس مشغول الذمة. هذه المسألة تتضمن بحسب التحليل على ثلاثة فروع في الواقع. فرع أنه لو ادعى المالك أنه ضاربه وسلمه المال فأنكر المعامل قال لم تضارب أصلا لم يكن مضاربته، أو أنكر تسليم المال قال لم تعطني المال، نعم ضاربتني بس بعد لم تعطني المال، هنا إذا كان النزاع بهذا المقدار لا إشكال أن الأصل أن المالك يكون مدعيا والعامل يكون منكرا، لأن أصل المضاربة إذا كانت مشكوكة فالأصل عدمها، إذا كان المضاربة معلومة يقر بها العامل لكن يقول تسليم المال لم تعطني المال لكي أضارب به ويقول لا أعطيتك المال، هنا أيضا الأصل عدم التسليم، لأن التسليم والدفع والإعطاء كله أمور زائدة مسبوقة بالعدم، من يدعيها لا بد أن يثبتها لا محالة، فلا بد من أن يكون البينة في هذا المقدار على العامل على المالك واليمين على العامل، فلو لم يقم بينة وحلف العامل على عدم التسليم أو على عدم أصل المضاربة كان حكم بصالحه، لأنه قوله هو المنكر لأن قوله هو المطابق مع الأصل. هذا فرع واضح. الفرع الثاني أنه في نفس هذه الحالة الذي أنكر فيه المالك العامل أصل المضاربة أو أنكر التسليم، إذا أقام المالك البينة باعتبار أنه مدعي لا بد أن يقيم بينة، أقام البينة على التسليم على المضاربة والتسليم له، حينئذ هنا ما هو الحكم؟ هذا فرع، الفرع الثاني. الفرع الثالث نفس هذا الفرع إلا أن العامل لم ينكر التسليم أو ينكر المضاربة في دعواه الأول في نزاعه قبل البينة، وإنما ما قاله العامل هو هذا المقدار: أني لست مشغول الذمة لك. أنكر اشتغال ذمته أن يكون له عليه حق في ذمته، قال ليس لك في ذمتي شيء وحق، لم يقل لم تسلمني مالا، قال لا حق لك علي، وذاك قال لا لي عليك حق لأنني سلمتك المال فأعطني مالي مثلا بعنوان المضاربة. هنا أيضا يكون الأصل مع العامل لأنه ينكر، والحق الذي يدعيه المالك لابد أن يقوم البينة، حينئذ بعد ذلك يقيم البينة المالك أنه قد سلمه المال، كان مضاربة وقد سلمه المال. فبعد ذلك بعد إقامة البينة يدعي العامل أن المال الذي تشهد البينة بتسليمه إليه هذا المال قد تلف عنده، والتلف لا يكون فيه ضمان. هنا ما هو الحكم؟ هذا أيضا الفرع الثالث. في هذا الفرع الثالث واضح الحكم، باعتبار أن في هذا الفرع لا يوجد من قبل المالك من قبل العامل إنكار للشيء الذي يدعيه بعد البينة، إذ ما ذكره في البداية إنما هو هذا المقدار أنه ليس لك حق علي، أي ليس ذمتي مشغولة لك. حينما يقام البينة على أنه قد سلمه المال، البينة على تسليم المال لا يكون دليلا على اشتغال ذمته، لأنه يدعي التلف، لعله صحيح سلمه المال لكن تلف من نفسه، والعامل أمين والأمين لا يكون عليه ضمان، إذن فلا تكون اشتغال ذمته. فلا يزال دعوى إنكاره يكون محتمل المطابقة مع الواقع، إذ لم يدعي أنه لم يستلم، وإنما ادعى أنه ليس في ذمتي شيء له، ليس له حق عليه. فحينما يدعي التلف قبل منه لا محالة، لأنه إما لكونه أمينا مثلا أو لهذا الأصل اللي هو أصل عدم اشتغال الذمة، فيكون قوله أنه تلف من دون تعد وتفريط مقبولا لعدم منافاته مع البينة، لعدم كون البينة على خلاف التلف، البينة على التسليم لا على عدم التلف، ولا أيضا مخالف مع إنكاره الأول بل مطابق مع إنكاره، فإن إنكار الأول إنكار أن تكون ذمته مشغولة بشيء لا أن يكون له حق عليه، فيكون مقتضى الأصل الذي هو أمانته مثلا أو مقتضى الأصل الذي هو استصحاب عدم اشتغال ذمته أنه كلامه قوله مطابق مع الأصل، فيكون هو المنكر حتى بعد إقامة البينة فضلا عن قبلها قبل البينة، فيكون هو المنكر، ويكون حينئذ على المالك أن يقيم بينة على أنه لم يتلف أو على أنه أتلف مثلا، فيكون له عليه حق. فالفرع الثالث مع الفرع الأول واضحان، إنما البحث في الفرع الثاني، وهو أن يكون قول العامل وإنكاره إنكارا لأصل التسليم المال وأخذ المال، لا إنكارا لاشتغال ذمته بشيء له، فيقول لم تسلمني المال، فأقام المالك البينة على أنه قد سلمه المال. هنا حينما تقوم هنا إنكاره إنكار العامل فيه دلالة التزامية، حينما يقول لم تسلمني المال دلالته الالتزامية أنه لم يتلف المال عنده، لأن التلف عنده عند العامل لازم التسليم، لولا كيف يعقل أن يكون قد تلف عنده ولا يكون تسليم؟ فحينما ينكر التسليم معناه ينكر التلف عنده، فيكون لإنكاره الأول دلالة التزامية وإقرار بعدم التلف عنده. حينئذ حينما تقوم البينة يقيم العامل المالك البينة على التسليم، ويأتي العامل ويدعي التلف عنده، دعواه في التلف مسبوق بإقراره بالدلالة الالتزامية، الإقرار المستفاد من الدلالة الالتزامية لإنكاره أن هذا المال لم يتلف عنده، لأنه قال بأنني قد سلمت لم أستلم المال أصلا، إذن فقد أقر بأنه لم يتلف. يعني المدلول الالتزامي لإنكاره السابق تكذيب لدعواه الثانية التلف، فيكون هذه الدعوة مكذبا بإقرار منه سابقا بعدم وجود مثل هذا التلف عنده، حينئذ هذه الدعوة لا تقبل منه. هذه الدعوة التي يدعيها لا تقبل لأنه يكون على خلاف إنكاره وإقراره السابق، فلا تقبل منه. وحينئذ إذا لا تقبل منه هذه الدعوة، ما هو حكمه حينئذ؟ هل بهذا إذا هل حكمه أن يؤخذ أن هل حكمه أن هذا لابد أن يدفع حينئذ هذه العين إلى المالك، يجب عليه أن يدفع العين إلى المالك لأنه قد أقر، لأن البينة أثبتت أن العين أعطيت له وهو أقر بأنه لم تتلف عنده، إذن فلازمه أن العين باقية عنده، لازم هذين الأمرين أن العين باقية عنده، هاتين الحجتين أن العين باقية عنده، فلا بد فيطالب بدفع العين، فلا بد أن يدفع العين أو يحبس مثلا إلى أن يدفع العين، أو افرض يؤخذ بدله إذا قيل في مثل هذه الموارد المالك لا يبقى محروما عن العين والبدل ولو كبدل حيلولة إلى أن يعطي العين يأخذ منه بدله. خب هذا احتمال قد يستظهر من ظاهر المتن، لأن المتن يقول إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك، فأنكر أصل المضاربة وأنكر تسليم المال إليه، فأقام المالك بينة على ذلك، فادعى العامل تلفه لم يسمع منه، وأخذ بإقراره المستفاد من إنكار الأصل، إنكار أصل التسليم. يعني كان إقراره حجة في أنه لا بد أنه لم يتلف المال عنده، فلا بد بل موجود عنده فلا بد أن يدفعه، لا بد أن يدفع هذا المال العين إلى المالك. هذا على كل حال لا بد أن يدفع، حتى لو أقام بينة على أنه تلف عنده، حتى لو أقام بينة على أنه قد تلف عنده، مع ذلك لا يؤخذ بالبينة، بل لا بد أن يدفع المال، يدفع العين أو يحبس مثلا بناء على أنه في مثل هذه الموارد يحبس إلى أن يدفع العين. لماذا حتى لو أقام بينة؟ لأن هذه البينة من البينة التي على خلاف الإقرار، لأنه أقر بأنه لم يتلف، والبينة إذا قامت على خلاف ما أقر به لم تسمع، لأنه أقر أنه لم يتلف عنده مع هذا الإقرار، حتى لو قامت بينة على أنه تلف لا أثر لا حجية لهذه البينة فيه. لا ولازم الإقرار إقرار، قرأتهم في بحث الإقرار، كل من أقر بشيء لوازم إقراره ما يرجع على نفسه كله إقرار، ليس لا يشترط في الإقرار أن يكون مدلول مطابقي، المدالين الالتزامية للإقرار أيضا إقرارات بما يرجع على المقر نفسه، حيث يكون إقرارا، نعم لوازمه على الآخرين ادعاء، لا ليست إقرارا، دعوة على الآخرين، لكن فيما يكون على نفسه إقرار بعد يؤخذ به. فتكون البينة حينئذ لو أقامها أيضا لا تفيد، ولهذا يقال ظاهر المتن هو هذا الاحتمال، أخذ بإقراره المستفاد من إنكاره للأصل، لا مجال له حتى لإقامة البينة، لأنه أقر بأنه لم يتلف عنده، فيؤخذ بإقراره على كل حال. هذا قول الذي لعله هو ظاهر المتن، نكتته أيضا هذه، أن إنكاره يستبطن إقرارا بأنه لم يتلف عنده، فإذا أقام المالك البينة على أنه قد استلم حينئذ لا بد أن يدفع المال، ولا يفيد حتى إقامته البينة على التلف، لأنه لو كان تلف بلا تعد ولا تفريط لا يكون ضامنا، حتى بالبينة لا يرتفع، لا لأن بينة المالك تثبت الضمان، بل لأن بينة المالك مع إقراره يثبتان الضمان. بينة المالك يثبت أنه استلم المال، إقراره يثبت أنه لم يكن هناك تلف عنده لأنه أنكر أصل التسلم والتسليم، فهو يقر بأنه لم يتلف عنده، فالبينة تقول عنده المال استلم المال، والإقرار يقول هذا المال الذي استلمه لم يتلف تلفا سماويا عنده، إما أتلفه حتى الإتلاف أيضا إما موجود عنده أو لم يستلم أصلا، لم يستلم أصلا خلاف البينة، موجود عنده هذا لازم إقراره بحسب الحقيقة. إذن فلا بد أن حينما نأخذ بحجيتك للأمرين هكذا يصير، نتيجة أنه موجود عنده ولم يتلف بالتلف السماوي، لم يتلف بل ولا بتلف آخر، إذن بإتلاف آخر، إذن فيكون بحسب الحقيقة نتيجة الجمع بين الحجتين البينة التي أقامها المالك والإقرار الذي أقر به، نتيجة الجمع بين الحجتين أنه لا بد أن يدفع العين حتى لو أقام بينة على التلف، لأن البينة على التلف بينة في قبال الإقرار، والبينة في قبال الإقرار لا يكون حجتها. هذا قوله. قول آخر في هذه المسألة أن يقال بأنه هذا الإنسان لو أقام المالك البينة على أنه له وادعى التلف، هذا الإنسان ادعى التلف لم يقبل دعواه في التلف، لكن لو أقام بينة، لو أقام طولب بالماء بالعين، إذا لم يقم بينة طولب بالعين لأن البينة قامت على أنه موجود عنده وهو أيضا أقر بأنه لم يتلف عنده، إذن فيكون لازم ذلك، لازم الجمع بين الأمرين أن يكون هذا الإنسان بحسب الحقيقة مشغول الذمة بالعين فلا بد أن يدفع العين حينما يطالب المالك، مشغول الذمة بالعين فلا بد أن يرجع العين. فإذا لم يقم بينتان مجرد دعواه التلف وكونه أمينا هذا لا فائدة فيه، كونه أمينا هذا لا يقبل لأنه ظهرت خيانته بتكذيب نفسه بحسب الحقيقة وبقيام البينة على كذبه في إنكاره، فهو ليس أمينا فلا تقبل، فلا يقبل دعواه، هذا واضح. لكن لو أقام بينة على أنه تلف عنده تقبل البينة، لكن تقبل البينة بهذا المقدار، تقبل البينة بمعنى أنه يطالب بالعوض، يطالب إذا قامت البينة على التلف يطالب ببذل البدل، بأنه لا بد أن يدفع البدل، هذا أيضا قول. فرقه أنه لو لم يقم البينة يطالب بالعين لا بد أن يدفع العين، فإذا لم يدفع يحبس إلى أن يدفع العين، وإذا أقام البينة على ما يدعيه من التلف يؤخذ أيضا يبقى مطالبا، لا يكون بريء الذمة، لكن يطالب بالبدل. لماذا؟ كونه لا يكون بريء الذمة مع أن التلف يكون فيه دعوة، التلف يكون فيه مثلا براءة الذمة، لأنه بكونه بخروجه عن الأمانة، لأنه كان قد كذب على في دعواه الأول وقامت البينة على ذلك، خرجت يده عن كونه يدا أمانية إلى كونه يدا ضامنة، حتى لو كان هناك تلفون هذا تلف يد غير أمينة، وتلف اليد غير الأمينة تكون مطالبة حينئذ بالبدل، فلا بد أن يدفع البدل. فبخروج يده عن الأمانية يكون إقامة البينة على التلف مفيدتان في إثبات تلف المال، لكن تلف في يد غير أمينة الذي يكون موضوعا للضمان، والضمان معناه اشتغال ذمته بالبدل فيطالب بدفع البدل. هذا قوله. قول ثالث يمكن أن يذكر، قول أو وجه لا أدري هناك قائل به لكن مطروح كواجه، أنه لا إذا قامت البينة على التلف يقبل البينة على التلف تقبل، وتكون حينئذ بإقامة البينة على التلف يكون بريء الذمة، فما لم يقم بينة مجرد دعوى التلف لا يقبل منه، لا تقبل، ويكون مطالبا بدفع العين أو البدل إذا فرض أنه حبس ولم يكن يتمكن من دفع، من يأخذ المالك البدل من باب أن المالك لا يحرم عن ماله، ذاك بحث آخر باب التقاص، ذاك بحثه بحث التقاص، لكن التقاص أو شبه التقاص ذاك شيء آخر. لكن لو أقام بينة على أنه قد تلف المال عنده تكون حينئذ هذه البينة حجة حتى في نفي أصل الضمان، أصل ضمان العين وضمان البدل، لأنه البينة حينئذ تكون مثبتة للتلف فلا يكون هناك ضمان. هذا قول ثالث. مدرك القول الأول واضح، ذكرنا مدركه، وهو أنه إقراره يكون، إنكاره يكون مشتملا على إقرار التلف عنده والإقرار بعد إقرار عدم التلف عنده، والإقرار بعدم التلف يكون حجة حتى لو أقام بينة على الخلاف، فالبينة لا تكون حجة فيبقى حينئذ الإقرار على الحجية، ولازم ذاك الإقرار مع البينة على أصل التسليم والتسلم، تسليم رأس المال، لازمهما أنه لا بد أن يدفع العين ويطالب بالعين أو يحبس إلا من باب التقاصي ونحوه. هذا واضح حتى لو قام البينة. مدرك القول الثاني هو ما أشرنا إليه، من مدرك القول الثاني هو دعوى أن المدلول أن الإنكار لأصل التسليم ليس مدلوله الالتزامي، ليس مدلوله الإقرار بعدم التلف عنده مطلقا، بل المدلول الالتزامي للإنكار عدم التلف عنده من باب عدم التسليم، أي من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا السالبة بانتفاء المحمول، لأن المداليل الالتزامية للمداليل المطابقية هي الحصص الخاصة المقرونة مع المدلول المطابقي، فحينما يشهد شخص أو ينكر مثلا المنكر العامل المنكر ينكر التسليم، لازمها عدم التسليم عدم التلف الذي يكون هذا العدم مقرونا بعدم التسليم، يعني المدلول الالتزامي هو العبارة عن اللازم المقرون مع هذا الملزوم والناشئ من هذا الملزوم، لا الناشئ من ملزوم آخر، الناشئ من هذا الملزوم. فحينما يقول لم أسلم الشهادة لم أستلم الشهادة بعدم التسليم شهادة بالالتزام بعدم التلف من باب عدم التسليم، هكذا مدلوله الالتزامي انتفاء التلف لانتفاء موضوعه، لا الشهادة بعدم التلف حتى لو كان قد استلم، ليست الدلالة الالتزامية عبارة عن عدم التلف على تقدير الاستلام، بل عدم التلف من باب عدم الاستلام، لأنه يشهد بعدم الاستلام ولوازم عدم الاستلام، ولوازم عدم الاستلام عدم التلف انتفاء التلف انتفاء موضوعه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع لا بنحو السالبة بانتفاء المحمول. فمن يشهد بعدم الاستلام يشهد بعدم التلف من هذه الناحية، لا يشهد بعدم التلف لو كان استلامون، بعد لو سألنا لو كنت قد استلمت هل أيضا تشهد بأنه لم تتلف عنده؟ يقول لا شهادة لي، هذه الشهادة لا تستلزم مثل تلك الشهادة. إذن فيكون تنازع ما هو. إذن فيكون عدم التلف الذي هو المدلول الالتزامي لذاك الإنكار يكون إقراره إقرارا بهذه الحصة من عدم التلف. بإقرار إنكار العامل يكون مستبطنا ومستلزما ومتضمنا للإقرار بهذه القضية لا أكثر، بمقدار الدلالة الالتزامية لا أكثر، أي إقرارا بالحصة من عدم التلف الناشئة من عدم الاستلام، أي بالحصة من عدم بقضية عدم التلف من باب السالبة وانتفاء الموضوع، لا قضية عدم التلف حتى على تقدير الاستلام. هذا إذا كان هكذا حينئذن حينما يكون المقدار الذي يشهد به هو هذا المقدار، حينئذن حينما تقوم البينة على أن تحقق الموضوع وهو الاستلام، هذه البينة التي تكون قائمة على تحقق الموضوع وهو الاستلام لا يكون حينئذن تكون بينة على التلف على تقدير الاستلام بحسب الحقيقة، والتلف على تقدير الاستلام لم ينكره لم يقر بعدمه العامل. نعم العامل خان من ناحية أنه كذب في عدم الاستلام، هذا صحيح، ثبت كذبه في عدم الاستلام، فهذا المقدار أثبت كونه خائنا وكون يده يدا غير أمينة، لكن ليس الإقرار في قبال بينته لكي يقال أن البينة تسقط عن الحجية في قبال الإقرار، لأن الإقرار الذي استفدناه بالدلالة الالتزامية ليس مفاده منافيا مع مدلول البينة، بل مفاده شيء آخر. البينة مفاده السالب بانتفاء المحمول، والإقرار مدلوله السالب بانتفاء الموضوع، والسالب بانتفاء الموضوع غير السالب بانتفاء المحمول. إذن فلم يصب ينصب على موضوع واحد لكي تسقط البينة عن الحجية في قبال الإقرار، فالبينة تبقى حجة في أنه قد تحقق أصل التلف، لكن يبقى حينئذ ضامنا باعتبار أنه تكون يده يد غير أمينة، فيكون هناك ضمان للمثل فيطالب بالمثل والبدل. هذا بيانه، بيان الوجه الثاني. بيان القول الثالث أو الاحتمال الثالث أنه نحن إذا قبلنا هذا التحليل وأن المفاد الإقرار السالب بانتفاء الموضوع ومفاد البينة على التلف السالب بانتفاء المحمول، فالإقرار ليس في قبال البينة، حينئذ لا ينبغي أن يقال بأنه يطالب حتى بالبدل، بل تكون البينة حجة في إثبات براءة ذمته. لماذا؟ لأن ما ثبت من الخيانة صحيح ثبت بإنكاره الخيانة، لكن هذه الخيانة ليست بمعنى أن يده أصبحت يدا عادية معتدية، بل هذه الخيانة بمعنى أن قوله سوف لا يكون قول الأمين قول المؤتمن، هذه خيانة في ائتمانه من حيث القول، وليست خيانة بمعنى أن يده خرجت عن كونها يدا غير ضامنة. فإن هناك مسألتين في باب العمال والأجراء وأنحائهم، ضمان العامل والأجير ونحوه. مسألة أنه هل حينما يتلف عندهم المال هل تكون يدهم يدا ضامنة أو يدا غير ضامنة، هذه مسألة. مسألة أخرى في أن قولهم هل يكون معتبرا أو لا يؤخذ بقولهم، إذا كان على خلاف الأصل. يوجد بحث في حجية قول العامل إذا كان على خلاف الأصل، إما مطلقا أو حينما لا يكون متهما. هنا حينما يظهر كذبه قوله يسقط عن الحجية، فلو كان قوله خلاف الأصل يكون هذا القول يؤخذ، يعني يكون الأصل حجة لا قوله، لا يؤخذ بقوله لأنه خرج عن كونه أمينا وحجة قوله قول الأمين. أما كونه خرج عن كون قوله قول الأمين لا يعني أن يده تكون ضامنة. لو أقامت البينة على أن المال تلف عند هذا الإنسان، على كل حال حينما تقوم البينة على أنه تلفت المال عند هذا الإنسان كان عاملا مضاربا من حيث كونه عامل مضارب، وأنه لو كان هناك تلف سماوي قهري لا يكون ضمان ثبوتي عليه. هذا صحيح يؤخذ به. وإن شئتم قلتم أن ذاك الضمان الذي يكون على العامل المتهم ضمان إثباتي غير هذا الضمان الثبوتي. ذاك ضمان إثباتي بمعنى أنه لو ادعى تحقق التلف دعوى لا يكون حجة، لا بد من إثبات، في مقام الإثبات لا يؤخذ بدعوى، لا بد من إثباته. أما لو ثبت هذا الذي هو موضوع لانتفاء الضمان ثبوته بالبينة يؤخذ به، وتكون البينة حجة في نفي اشتغال الذمة ثبوتا لأن ذاك ضمان ثبوتي. فالعامل الأجير مثلا لو ثبت أنه تلف المال عنده بلا تعد وتفريط لا ضمان عليه واقعا، وإن كان في مقام الإثبات متهما لا يؤخذ به. نظير العامل المتهم، العامل المتهم يقال يضمن. ماذا يعني يضمن؟ أي قوله ليس كافيا، لو ادعى شيئا نتيجته نفي الضمان وكان الأصل مقتضيا للضمان يضمن إثباتا يضمن، إلا أن يقيم بينة على أنه قد تلف واقعا عنده وهو أجير، والأجير لا ضمان ثبوتي عليه. حينما يقيم البينة على أنه قد تلف يثبت موضوع نفي الضمان الثبوتي، ونفي الضمان الثبوتي شيء، والتضمين الإثباتي بمعنى أنه متهم لا يؤخذ بقوله لأنه كذب شيء آخر. وقد وقع خلط بين عدم الضمانين، بين الخيانة بهذا المعنى والخيانة بذاك المعنى. الخيانة هنا خيانة نشأت من أنه كذب على نفسه، أنكر أولا ثم قال التلف، خب هذه خيانة بلحاظ مقام الإثبات، والخيانة بهذا المعنى يسقط قوله عن الحج، يعني يجعله ضامنا إثباتا ما لم يثبت خلاف. وأما الضمان الذي نريد أن نقول من منتفي، هذا الضمان ناشئ من كون يده يد عامل، يد العامل حتى العامل المتهم، العامل المتهم إذا قام بينة الذي لا يقبل قوله لأنه متهم مثلا، لأنه كذب على نفسه خرج عن الأمانة في القول، وحينما يقيم بينة على أن هذا قد تلف واقعا وهو يده يد غير ضامنة ثبوتا ويترتب عليه آثار عدم الضمان، لأن البينة أثبتت ذاك الموضوع الواقعي لانتفاء الضمان والثبوت بالبينة، إذن لا ربط له هذا بباب الخيانة في القول أو بباب كونه ضامنا إثباتان. ففرق بين الضمان الذي ينشأ في مقام الإثبات من كونه ليس قوله حجة ولو لخيانته في القول وكذبه وخروجه عن الائتمان القولي فيضمن. ونحن فيما سبق أيضا قلنا أن الروايات تضمين العامل من قبل الإمام في بحث الإجارة، بينا يمكن هذا البحث ناظر كلها إلى التضمين الإثباتي، لا أن العامل ثبوتا يكون ضامنا. من الواضح أن العامل ثبوتا لا يمكن أن يكون ضامنا لأن يده ليست يدا عادية، العامل العين عنده من بدفع المالك، لا معنى لأن يكون ضامنا ثبوتا. وإنما روايات تضمين العامل المتهم، تلك الروايات وفي بعضها أنه أمير المؤمنين جعل قاعدة أنه القصار والغسال ومثل كذا وكذا كلهم جعلهم ضامنون إثباتان إلا أن يقيموا البينة، ضامنوا جعلهم ضامنون في مقام الإثبات. ولهذا لو أقام البينة على أنه تلف، يعني قولهم أنه تلف فلا ضمان علي لا يقبل، لابد أن يقيم بينة. أما لو أقام بينة على التلف يقبل البينة على لأنه أثبت ذاك الموضوع الذي هو موضوع انتفاء الضمان على الشخص، لأن يده يد عامل على كل حال الذي لا يكون يد غاصب. فالضمان والخيانة التي يثبت هنا في مقام الإثبات، أي أن قوله ليس رافعا للضمان، هذا قوله ليس رافعا للضمان لكونه مثلا أمينا فلا يقبل قوله، لا أنه واقعا لو ثبت أنه قد تلف المال عنده بلا تعد وتفريط ببينة أو بيقين لا يكون حينئذ يده يدا ضامنة، يده تكون يدا ضامنة. ولهذا لو تيقن المالك أنه قد تلف المال عنده مع أنه يكذب، استيقن المالك لا يجوز له أن يأخذ منه البدل لأنه ليس مشغول الذمة بالبدل، فوقع خلط ومن هنا يظهر أن هذا القول الثاني الذي اختاره بعض الأعلام وشرحه في تقريراته أيضا في نفسه مما لا يمكن المساعدة عليه بهذه النكتة، بنكتة أن هذه الخيانة لا تكون خيانة بمعنى رافع، بمعنى يرفع براءة الذمة على تقدير الضمان الواقعي. يبقى أنه هذا الوجه الذي ذكر هل هو صحيح أو لا؟ الصحيح أن هذا الوجه أيضا غير صحيحين. فنحن لنا كلامان هنا، الكلام الأول أنه لو قبلنا هذا التحليل النتيجة ينبغي أن يكون بإقامة البينة لا يطالب بشيء، إذا قامت البينة على التلف السماوي من دون تعد وتفريط، لا أنه بإقامة البينة يطالب بالبدل. والكلام الثاني أن هذا البيان في نفسه غير تام، ويأتي إن شاء الله شرحه الليلة القادمة.